إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا، الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، نحن الليلة بحول الله ومدده، وهي ليلة الجمعة الموافقة للثاني عشر من شهر ذي القعدة لعام 1428 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس 51 بعد 100 الأولى من دروس السيرة، على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولازلنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم في تبوك، وهو يخطب في الصحابة الخطبة العصماء. وإن كنت قد أطلت النفس في شرح هذه الخطبة لما تحويه كلماتها من المعاني الجليلة، ولما لا، والخطيب هو من آتاه الله جوامع الكلم صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث من باب الأمانة كما ذكرت، رواه الإمام البيهقي في الدلائل، وفي سنده ضعف، لأن الإمام البيهقي رحمه الله تعالى رواه من طريق يعقوب بن محمد الزهري عن عبد العزيز بن عمران قال: حدثنا عبد الله بن مصعب ابن منظور بن جميل بن سنان، أخبرني أبي: سمعت عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يقول: قلت: يعقوب بن محمد الزهري كثير الوهم ويروي عن الضعفاء، وعبد العزيز ابن عمران احترقت كتبه فحدث من حفظه فكثر وهمه وخطأه، ولذا فأهل الجرح والتعديل يقولون متروك. أما المتن فله شواهد كثيرة صحيحة، كما أبين في كل لقاء بفضل الله جل وعلا. توقفت في المحاضرة الماضية مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وخير ما وقر في القلوب اليقين والارتياب من الكفر، طبعا هذا معطوف على منصوب في أول الخطبة، والخمر والنياحة من عمل الجاهلية، والغلول من جثى أو جثي جهنم، والشعر من إبليس، والخمر جماع الإثم، والنساء حبائل الشيطان، والشباب شعبة من الجنون. وتوقفت عند هذه الفقرة، وأواصل الليلة بقية الشرح لهذه الخطبة النبوية العصماء. قال صلى الله عليه وآله وسلم بعدها: وشر المكاسب كسب الربا، وشر المكاسب كسب الربا، وشر المآكل أكل مال اليتيم. فقرتان قصيرتان بليغتان ممن آتاه الله جوامع الكلم، وشر المكاسب كسب الربا، وشر المآكل أكل مال اليتيم. تعالوا بنا لنقف الليلة مع هاتين الجملتين النبويتين البليغتين، وأرجو الله أن يبارك لنا في الوقت لنأخذ معهما شيئا آخر من كلامه صلى الله عليه وسلم. وشر المكاسب كسب الربا، وشر المآكل أكل مال اليتيم. الربا كبيرة من الكبائر وموبقة من الموبقات ومهلكة من المهلكات، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. أكرر الحديث، والحديث رواه البخاري ومسلم كما ذكرت، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات: الشرك، الشرك بالله، هذه أول كبيرة وأول سبب للهلاك في الدنيا والآخرة. اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وقد شرحت هذا الحديث بالتفصيل في ثمان خطب بفضل الله جل وعلا، لا أدري هل تذكرون هذه الخطب أم لا. شرحت هذا الحديث بالتفصيل في ثمان خطب بفضل الله جل وعلا. فأكل الربا كبيرة من كبائر الذنوب، ولقد توعد الله عز وجل بأشد الوعيد أكلة الربا، فقال سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. عاوز حضرتك تعيش معايا المشهد ده، إمتى الكلام ده؟ في يوم القيامة، في يوم الفضيحة، أسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. يوم يخرج الناس من القبور سترى العجب العجاب في هذا المشهد العظيم، حين تتشقق الأرض عن الخلق وتتشقق القبور، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، ما الذي حول أمنها وسكونها واستقرارها إلى هذا الفزع والرعب، ما لها؟ يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. في هذا اليوم ترى مشاهد تخلع القلوب، ترى مثلا من يخرج من قبره وهو يمشي على وجهه، أول ما يخرج من القبر المفروض يقف على رجليه ليمشي على قدميه، ليتبع هذا الداعي الذي جاء ليقود البشرية كلها من لدن آدم إلى آخر رجل قامت عليه الساعة إلى أرض المحشر. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة، إلى آخر الآيات. في هذا اليوم الخاشع يخرج الناس جميعا من قبورهم حفاة عراة غرلة، فترى صنفا بمجرد خروجه من قبره يمشي على وجهه، وترى صنفا يمشي على رجليه، وترى صنفا كريما آخر يجد الملائكة في استقباله وانتظاره قد هيأت له من ركائب الآخرة حتى لا يمشي على قدميه خطوة واحدة، بل يحشر إلى ربه راكبا مكرما. اللهم اجعلنا منهم يا رب. من هؤلاء المكرمون؟ هم أهل التقوى، جعلني الله وإياكم من المتقين. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، وفدا أي ركبانا، وفدا أي ركبانا. طب مين اللي مشي على وجهه ده؟ من هذا الذي يمشي على وجهه في مشهد يخلع القلوب ورب الكعبة؟ عاوز حضرتك تتصور وانت ماشي كده ترى يعني بين يديك ومن خلفك أناسا خالفوا الفطرة التي فطروا عليها وانتكست فطرهم، فهم يمشون على وجوههم. قال الله جل وعلا: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. وفي الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الكافر يوم القيامة على وجهه. أنا مش عاوزك تسمع فقط، لا، أريد أن تعيش بقلبك وكيانك وعقلك هذه المعاني. يحشر الكافر يوم القيامة على وجهه. قالوا: يا رسول الله، كيف يحشر على وجهه؟ كيف يمشي على وجهه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أوليس الذي أمشاه في الدنيا على قدميه قادرا على أن يمشيه يوم القيامة على وجهه؟ بلى ورب الكعبة. قال قتادة: قلت بلى وعزة ربنا، وأنا وأنتم جميعا نقول بلى وعزة ربنا، إنه لقادر. وفي رواية الترمذي بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف: صنفا مشاة، وصنفا ركبانة، وصنفا على وجوههم. يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف: صنفا مشاة، وصنفا ركبانة يعني يركبون، وصنفا على وجوههم. قالوا: يا رسول الله، كيف يحشرون على وجوههم؟ قال: إن الذي أمشاهم في الدنيا على أقدامهم قادر على أن يمشيهم في الآخرة أو يوم القيامة على وجوههم. وترى صنفا من بين هؤلاء الأصناف إذا خرج من القبر وأراد أن يقف ليواصل المسيرة والمشي مع هؤلاء يقع في الأرض، وإذا وقع في الأرض يتلبط عن يمينه ويتلبط عن يساره كالمصروع. والصرع نوعان: صرع طبي وصرع من مس الشيطان. صرع طبي لا ننكره لأسباب طبية علمية، وهذا له دواءه عند الأطباء المتخصصين، ولا ينبغي أن نخلط بين هذين النوعين من أنواع الصرع حتى لا نحرم العلاج والدواء على رجل مصروع بالصرع الطبي. هذا لابد أن يذهب للأطباء المتخصصين وأن يبذل له الدواء والعلاج، فما من داء إلا وجعل الله له دواء فتداووا. أما الصرع الذي هو من مس الشيطان فهذا علاجه في الرقية الشرعية، في الرقية الشرعية لابد أن يرقى هذا المصروع وهذا الممسوس. أما أن يأتي برجل مصاب بصرع طبي وأن نحول بينه وبين الدواء فهذا مخالف لشرع رسول رب الأرض والسماء. نعم، إذ أن التوكل على الله جل وعلا هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب، مع الأخذ بالأسباب. فأنت متعبد بالأخذ بالسبب، لكن انتبه معي حتى لا تقف أو لا تتصور أن تعارضا ما قد وقع بين كلام علمائنا في هذه المسألة. لا، شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول لابد من الأخذ بالأسباب مع رفض الأسباب في آن. كيف ذلك؟ لابد من أن تأخذ بالأسباب بجوارحك وأن ترفض الأسباب بقلبك. فتعلق بالأسباب بالجوارح وخذ بالأسباب، لكن لا تعلق قلبك بالأسباب، وإنما علق قلبك بمسبب الأسباب. خلي بالك من التأصيل ده. يبقى نرفض الأسباب بقلوبنا؟ جميل، لأن التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله وليس على الأسباب. ونأخذ بالأسباب ونتعلق بالأسباب بجوارحنا؟ جميل، لأنك متعبد بالأخذ بالأسباب. قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى: من طعن في الأسباب فقد طعن في السنة. من طعن في الأسباب فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. فالتوكل على الله حال النبي، والأخذ بالأسباب سنة النبي، فمن كان على حال النبي فلا يتركن سنة النبي. كلام يكتب بماء العيون. من طعن في الأسباب فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. فالأخذ بالأسباب سنة النبي، والتوكل على الله حال النبي، فمن كان على حال النبي فلا يتركن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما من داء إلا وجعل الله له دواء فتداووا. الشاهد، يخرج هذا الصنف من القبور إذا أراد أن يقف على قدميه وقع على الأرض، فإذا وقع على الأرض تلبط عن يمينه ثم تلبط عن شماله كالمصروع كالممسوس. من هذا؟ هذا آكل الربا، هذا آكل الربا. له سيمة، علامة مميزة له من بين الخلائق في أرض المحشر، الذين يأكلون الربا، وما أكثر أكلة الربا. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ليه؟ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. أبدا، مستحيل مستحيل. هذا اسمه بيع، اسمه بيع. خلي بالك حتى من الكلمات، هذا اسمه بيع وهذا اسمه ربا، لا يتفقان حتى في المسمى ولا في المضمون ولا في البداية ولا في النهاية ولا في النتيجة. ولذا قال ربنا جل وعلا منكرا على هؤلاء الذين قالوا إنما البيع مثل الربا، قال الله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. هكذا قال المشركون في مكة أول الأمر: إنما البيع مثل الربا. فرد الله جل وعلا عليهم بقوله: وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا، يذهب بركته، ما فيش بركة في الربا أبدا. وما تعاني البشرية مما تعانيه الآن إلا بسبب الربا، إلا بسبب الربا. ما من أحد تعامل بالربا إلا ومحقت البركة في ماله وفي أولاده وفي كل شيء بين يديه. يمحق الله الربا. وقد ذكرت والله الذي لا إله غيره لو فتشتم في قواميس لغة العرب لتبحثوا عن مرادف لكلمة يمحق لن تجدوا مرادفا يؤدي نفس الغرض الذي وضع فيه هذا اللفظ القرآني البديع يمحق، يمحق الله الربا. طيب لو رفعت كلمة يمحق مثلا ووضعت مرادفها يذهب، يذهب الله الربا؟ مش ممكن أبدا. يمحق الله الربا، يذهب بركته، فيش بركة في الربا. وإن خدع من خدع، وإن أمهل الله جل وعلا من أمهل ممن يأكلون الربا، فالعاقبة وبال ووخيمة. واسألوا كل من تعامل بالربا في بدايات حياته لتشييد مصنع أو لبناء بيت أو لغير ذلك من الأسباب، اسألوه عن البركة في ماله وعن البركة في أولاده وعن البركة في صحته. وإن وجدتم نموذجا مخالفا لهذا التأصيل الذي أؤصله فلا تنخدعوا به أيضا، واقرأوا قول الله جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. جاءني طالب من طلابنا ممن يحضرون معنا الآن وقال لي: أستحلفك بالله أيها الشيخ أن تدعو لوالدي فلقد توفي الأيام الماضية. هذا حين قال لي هذا الشاب وطالب من طلابنا يحضر معنا. أسأل الله أن يغفر لي وله ولوالده ولوالدي ولأموات المسلمين أجمعين ولكم أجمعين إخوانا وأخوات. قلت له: أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه. فبكى، قال: يا شيخ والده؟ قال: إن والده قد توفي بصورة بشعة وفي حالة مؤلمة. قلت: حدثني، كيف مات والدك؟ أخبرني أن والده كان رجلا صحيح البنية، قوي البنية جدا، حتى أنه أقسم لي أنه لا يذكر أن والده اشتكى من المرض يوما من الأيام. قل لي: والله يا شيخ ما أنا فاكر بأن والده مرض في يوم من الأيام وذهب إلى الطبيب. رجل ما شاء الله صحة، يعني بلغة المصريين بوم، صحة بوم تمام. أسأل الله أن يمتعني وإياكم بالصحة والعافية. قال: وسبحان الله بعد تناول الغداء، احنا جلسين على الغداء، شعر بألم في بطنه ويعني احتاج إلى أن يفرغ ما في جوفه أن يستقيم. قال: فأسرع دخل جر إلى الحمام بسرعة، وقف على الحوض بدأ يرجع أو يخرج ما في جوفه أو يقي أو يستقي. يقول: حتى تعبت قدماه من طول الوقوف. وطبعا هذه لحظات يستشعر فيها الإنسان ضعفه، يعني ما شاء الله يبقى لسان طويل وإيد طويلة في ظلم العباد وفي ظلم خلق الله، وبس لحظات يحس إنه واقف، يعني سبحان الله كأن كل شعرة في جسده كأنها ستفارق مكانها وتخرج. وكلكم يعني جرب مثل هذه اللحظات. أسأل الله أن يشفي مرضانا مرضى المسلمين. يقول: يصرخ ويقي، يصرخ ويقي، تعب من الوقوف. بقول: لما تعب سبحان الله برك على ركبتيه ووضع وجهه في الحمام، حمام الأفرنج المعروف، الأعدى المعروف، وكل ما يقي يقرب من الحمام ويفرغ ما في جوفه. يقول: والله يا شيخ صرخ صرخة وبعدها صمت وسكت، وإحنا قلنا يعني قل فتركناه فترة. وبعدين لما طال الصمت وطال السكون يقول: دخلنا بسرعة على الحمام فوجدنا وجهه قد حشرت في هذا المرحاض، فأخرجناه ورفعنا رأسه فوجدناه قد مات. إن الله وإنا إليه راجعون. مات وجهه في النجاسة، في النجاسة. وتصور المشهد ده وتصور المشهد يقلع القلب. الأخ اللي بيتكلم ده خلي فيه يعني، أنت جاي تتكلم في الموبايل في المسجد ولا جاي تسمع؟ شيء غريب. فقلت له ارجع ارجع واسأل والدتك ماذا كان يصنع والدك. فعاد إلي وقال تقول بأنه كان لا يصلي. قلت أنا لا أقلل من خطر الصلاة، خطر ترك الصلاة أبدا حاشا لله. فتارك الصلاة جحودا وإنكارا كافر بإجماع الأمة، من جحد الصلاة وأنكر فرضيتها كفر بإجماع الأمة. أما من ترك الصلاة تكاسلا وعصيانا فهو محل خلاف بين فريقين لأهل العلم، فريق يكفره وفريق يفسقه. أمر بشع. لا أحرر الخلاف الآن بين فريقي العلماء في هذه المسألة، فأنا لا أقلل من خطر ترك الصلاة، لكن قلت له ارجع وسل أمك واستحلفها بالله على لساني ماذا كان يصنع والدك. فعاد إلي الأسبوع الذي يليه ثم قال أقسمت على والدتي أن تخبرني؟ فقالت لي بأن والده كان يتعامل مع الناس بالربا. قالت له يا ابن أبوك كان بيطلع الألف ألف وخمسمية شغال على طول، ألف بألف وخمسمية يمحق الله الربا. طيب النهاية يكل قذارة يكل نجاسة ما نفعوش المال أبدا. والله العظيم لن ينفعك الحرام ما حييت، والله لا في الدنيا ولا في الآخرة. وكثير من الناس يتهاونون الآن في أكل الحرام، يتهاون في أكل الحرام لا يعنيه إلا أن يملأ بطنه من الحرام، لا يعنيه من الرشاوى ومن أكل اليتامى أموال اليتامى ومن أكل الصدقات بالظلم والباطل والحرام ومن أكل الربا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فربنا تبارك وتعالى قل يمحق الله الربا ويرد الصدقات، إلى قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا يا الله فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أنا مش عارف الأمة بتسمع الآية دي ويتجرأ من يتجرأ بعد ذلك على أكل الربا إزاي إزاي. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، من يقوى على حرب الله جل وعلا؟ ومن يقوى على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا أحد. ولذلك محقت البركة وفي حرب معلنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأقول من باب التيسير على خلق الله وعلى عباد الله وعلى الأمة، من باب التيسير، لأنه سهل جدا يا إخواننا كل شيخ يطلع حرام حرام حرام، سهل جدا التحريم. لكن أنا أقول أرملة معها مال، أرملة معها مال لا تستطيع أن تتاجر به، أستاذ جامعي معه مال لا يستطيع أن يتاجر به، أي رجل معه مال لا يأمن أن يعطي المال لأخيه ابن أمه وأبيه ليتاجر له به، ماذا أصنع؟ نقول له روح هات لك شوية رز واقعد بهم على الشارع ورجل أستاذ في الجامعة، ولا نقول لأرملة في البيت حيية مستقرة هات لك شوية عسل واطلعي بيعهم في الشارع؟ هذا كلام غريب جدا. فما أيسر التحريم، لكن من باب الأدلة العامة الكثيرة جدا وما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، إلى آخر هذه الأدلة القرآنية والنبوية، رفع عن أمة الحرج والنسيان وما استكرهوا عليه، إلى غير ذلك من رحمة الله جل وعلا أن علماءنا، دي مش فتوى فردية لي أنا، لذلك أنا بقول يا ريت إخواننا المشايخ يتوضعوا ويراجعوا أقوال العلماء في المجامع الفقهية في تفريقهم بين البنوك الربوية والبنوك الإسلامية. ده كلام مش كلام أنا، سبحان الله، نراجع فتاوى المجامع الفقهية بالتفصيل، فتاوى علماء شريعة، علماء متخصصون في الشريعة في الاقتصاد، درسوا المسألة من جميع الجوانب. أنا منش عالم أوحد أفتي في الاقتصاد وفي الشريعة وفي الطب، لا، منش، انتهى زمن العالم الأوحد، انتهى زمن العالم الأوحد. ففي المسائل الكبيرة دي وفي هذه النوازل يجب أن تعرض هذه النوازل على العلماء المتخصصين في المجامع الفقهية. وعلماؤنا في المجامع الفقهية، وقد قرأت نص الفتوى بفضل الله على شاشة قناة الرحمة في الأسبوع الماضي بفضل الله جل وعلا، فرقوا بين البنوك الربوية والمصارف الإسلامية في أصلين: الأول عقد التأسيس الذي يوافق الشريعة الغراء، والثاني هيئة الرقابة الشرعية من العلماء المتخصصين الذين يراقبون أوجه استثمار أموال المودعين في المصارف الإسلامية. وبفضل الله عز وجل كما قال أستاذنا الدكتور علي السلوس، يعني وصل عدد المصارف الإسلامية في الأمة الآن إلى 200 مصرف إسلامي، وهذا من فضل الله. في شبهات؟ أيوة في شبهات، أنا بقول في شبهات، لأن دي أخواننا تروس في ميكنة ربوية عالمية كبرى، لكن حين تتحول هذه الفصول إلى فصول إسلامية وتجتهد في أن تستقل إداريا وأن يكون عقد تأسيسها موافقا للشريعة وأن تكلف هيئة من الرقابة الشرعية لمراقبة أوجه استثمار أموال المدعين، فهذه التجربة يجب على الأمة أن تشجعها وأن تدعمها وأن تقف معها. مش بقى نقول بكل بساطة يا مولانا ده ضحك على الدؤون، يا مولانا ده كله شبك واحد، يا أخي هذا كلام يصب في خانة من يقولون الاقتصاد لا يمكن أبدا أن تقوم له قائمة إلا على الربا، إلا على الربا، وهذا كلام خطأ، هذا كلام خطأ. في شبهات، في شبهات، لكن هذا المضطر الأرملة أو إلى آخره، ماذا تصنع؟ قل لا، أنت مضطرة إلى هذا ولا إثم عليك إن شاء الله تعالى، ما دمت قد اجتهدت قدر مستطاعك أو قدر المستطاع وضعت هذا المال في هذا المصرف الإسلامي بهذين الشرطين، عقد التأسيس الشرعي وهيئة الرقابة الشرعية، فقد أعذرت إلى الله تبارك وتعالى. وما أسهل التعنت، وما أسهل التحريم، حرام، ربا ربا ربا. طب يا مولانا ادي للناس حلا شرعيا لا يخالف كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بالضوابط، لا يجوز للعالم أو المفتي أن يفتي في أي مسألة إلا بعلمي فهم الواقع وفهم الواجب في الواقع، نفهم الواقع الأول، وهذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، فهم الواقع وفهم الواجب في الواقع، أي فهم الأدلة الشرعية التي تنسحب على الواقع المبحوث أو المدروس. لك حرام حرام حرام، طب يعني الناس هتروح فين؟ مش معنى كده أن أنا برخص بالهوى، ما فيش حاجة اسمها ترخيص بالهوى، ما فيش رجل عنده شيء من العلم يرخص للناس بدون دليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله. وأنا أعجب لمن يقول في هؤلاء العلماء الأفاضل في المجمع الفقهي اللي أكثر من 30 عالما يتهمون جميعا بأنهم لا علم لهم ولا دين ولا خلاق، ببساطة كده، ببساطة كده نتهم هذا الجمع من العلماء بأنهم لا دين لهم ولا علم ولا خلاق، مع أنهم متخصصون في جوانبهم الشرعية في المسألة المبحوثة أو المدروسة، ألا وهي مسألة المصارف الربوية الإسلامية. أنا أقول هذا ويعني أدين به لربي سبحانه وتعالى، وأسأل الله عز وجل أن يخفف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يسر على الناس، وأن يرزقنا وإياكم الحلال الطيب. اللي عاوز يتورع هذا على رأسي وعلى عيني، لا أنكر عليه تورعه، لا أنكر عليه تورع. جاءتني أخت فاضلة هنا أمام مسجد التوحيد، قالت: طب يا شيخ لو سألتك عن الورع بماذا تنصحني؟ قلت لها أما الورع فلا تضعي مالك في أي مصرف من هذه المصارف، لأنها بتسأل عن إيه؟ أسمع، مش بتسأل عن حلال وحرام. ورع دي مرتبة تانية على رأسي من فوق بقى، يعني أسأل الله أن يرزقنا إياكم الورع. جاءت امرأة إلى الإمام أحمد ولا تحتاج فقيه، يعني الذي يفتي في هذه المسائل لابد أن يكون فقيها. جاءت امرأة إلى الإمام أحمد فقالت: يا إمام، نجلس فوق سطح دارنا لنغزل الصوف على ضوء القمر، فيمر علينا أحيانا جند السلطان يحملون مشاعل جند السلطان، فهل يجوز لنا أن نغزل الصوف على ضوء مشاعل جند السلطان؟ أنتم معانا ولا لا؟ لا طبعا، ديت في السماء، في السماء دي بتسأل عن حلال وحرام؟ دي بتسأل عن ايه؟ عن ورع، ورع عالي. ولذلك شوف الفقيه الإمام أحمد إمام أهل السنة لها: من أنت؟ هو كده، من أنت؟ قالت له: أنا أخت بشر الحافي. قال: أنت أخت بشر؟ بشر ده يعني مثال للورع والزهد والتقى. قال: أنت أخت بشر؟ قالت: نعم. قال الإمام: من بيتكم خرج الورع، إذا لا يجوز لكن. إنما تصور لو محمد حسان اللي بيسأله هقول له اغزل للصبح، ربنا رزقنا التقى. ماشي، اغزل يا عم، تخد راحتك. لكن دي بتسأل عن مرتبة ورع عالية جدا. فأنا مش عاوز يعني أضيق على خلق الله ولا أخنق عباد الله. كل حق حرام حرام حرام. بالراحة يا مشيخ شوية، بالراحة يا مشيخ على الناس شوية. والله العظيم ما أسهل أن نحرم، والله أسهل. حرام، أوعى تعمل، أوعى، رعب. ده الدين ده كل جمال وكل يسر، بس مش بالهوى ولا بالمزاج وإطلاقا. وفي واحد عنده دين ولا عنده علم هيحلل أو يحرم بجرأة إلا بدليل؟ لأن التحليل والتحريم حق للملك الجليل، إعلام الموقعين عن رب العالمين، والعالم ده بيوقع عن رب العزة، إعلام الموقعين، وده الراجع عندي بكسر الهمز، إعلام الموقعين. ولا مشاحة في الاصطلاح، لو تقول همزة مفتوحة وتطلع زعلان وتقول ما أناش حاضر تاني لمحمد حسن لأنه هلا غلط، نصبها ما تخافش وربنا يكفينا شر النصر. إعلام الموقعين عن رب العالمين، العالم يوقع عن رب العزة. بل ستعجبون إن قلت لكم: القول على الله بغير علم أخطر من الشرك بالله. لأنه بيتألى. القول على الله بغير علم أخطر من الشرك بالله، لأن وقع في الشرك وقع في التألي على الله. ولذلك أقول: شيخنا الرباني القرآني الشنقيطي رحمه الله في كتابه الماتع الممتع أضواء البيان يقول في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، في صدر سورة الحجرات، يقول: ويفهم ويدخل في الآية دخولا أوليا تشريع ما لم يأذن به الله، فلا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا دين إلا ما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، أحاديث بقى في الربا شديدة أوي، أكتفي بحديث ولا اتنين. حديث أذكر حديثا في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنه: لعن رسول الله. يا كنت عايش اللفظة دي؟ تصور أن واحد يعرض نفسه للعنة رسول الله، صعب أوي والله العظيم، والله صعب جدا. أعيذ أمة الحبيب من هذا اللعن، أصل أمة النبي دي يعني حبها والله يملأ قلبي. أنا بحب أمة النبي جدا، وبحب الموحدين جدا، وبأشفق على العصاة جدا والله، لأنني أصلا عاصي. فأنا عارف أنا مريض بنفس المرض اللي شايف أخويا فيه أو عليه، فببقى مشفق عليه. أما بكلمه بإشفاق، بكلمه بحب، ما بكلموش انك عصب انزح ولا بفزلك ولا بكبر، الصلاة اضمن، انما الاعمال بالخواتيم. اللهم ارزقني اياكم حسن الخاتمة. فتصور ان واحد يعرض نفسه وهو منسوب للأمة الميمونة للعنة رسول الله، مين ده؟ آكل الربا لوحده؟ لا. ومؤكله بس؟ لا. وشاهديه، يا اللي بيوقعوا ويكتبوا، اللي بيشهدوا، وكاتبه، اللي بيكتبوا. ده كلام خطير جدا. لعن رسول الله آكل الربا ومؤكله، يا ومؤكله اللي بديه كمان ملعون. لعن رسول الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه، وقال هم سواء. النبي قال كده، هم سواء. ده كلام خطير. لا تعرض نفسك للعن الله ولا للعن رسول الله، لأنني أقول وأؤكد أن من لعنه رسول الله فهو ملعون من الله. فكيف تعرض أيها المسلم، وأنت أيتها المسلمة، كيف نعرض أنفسنا لهذا الوعيد الشديد؟ وذلك لا يكون إلا بأكل الربا. قال صلى الله عليه وسلم: وشر المكاسب كسب الربا. كفاية كده. طب الحل يا مولانا ايه دلوقتي؟ اعمل ايه؟ التوبة. طيب اتوب ازاي؟ الندم وعمل الصالحات وترك الربا وفقط؟ ده جميل جدا، بس فيه كمان شرط اخر، الا وهو: فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. طب يا مولانا اسيب الفوائد للبنك الربوي؟ لا، ما تسيبهاش. الله، انت هتنقض اللي انت بتأصله يا شيخ دلوقتي ولا ايه؟ لا، ما انت ما انقضوش ابدا، حاشا لله. لا تترك هذه الفائدة للبنك الربوي حتى لا تساهم في تضخيم هذه المدرسة الربوية الكبرى، وإنما خذ هذه الفوائد. وهذه فتوى المجامع الفقهية أيضا، لأن أنا بحب في المسائل دي أن أرجع إلى فتاوى العلماء. القضية مش محتاجة فزلكة، يعني أن أنا أرى. ما ترى إيه؟ أنا والله ما نشوف، والله ما احنا شايفين حاجة إلا بفضل الله وستره. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. ارجع للعلماء، ارجع للعلماء. عاوز تراجع الليلادي انت يا طالب العلم بين يدي، عاوز تراجع الكلام ده بالتفصيل، ارجع لموسوعه الاقتصاد الاسلامي للدكتور علي السلوس، ونقل فيها كل فتاوى المجامع الفقهيه في هذه المساله وفي غيرها من المسائل المعاصره. وهذه الموسوعه انا ارى انه لا يستغني عنها طالب علم، فضلا عن داعيه، فضلا عن شيخ يرتقي المنابر، فضلا عن عالم. فتاوى المجمع الفقهي، هذا كلام خطير جدا. واللي يحب يراجع منكم كمان فتاوى الشيخ زياد الحق رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والفتاوى مطبوعة في 4 مجلدات، يعني من الأمور التي يجب على طالب العلم أن يحرص عليها، من الكتب التي يجب على طالب العلم أن يحرص عليها، مجموعة في منتهى الأهمية والخطورة. وأسأل الله أن يرحم الشيخ جاد الحق رحمة واسعة، وأن يبارك في علمائنا في الأزهر وفي غيرهم من علماء الأوقاف ومن علماء الأمة. وأنا أدين لله لأن الأزهر كان ولا زال وسيظل قلعة من قلاع العلم. وأسأل الله أن يبارك في علمائنا جميعا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. طب الفوائد دي ربا، الزيادة دي ربوية بقول جماهير العلماء، أعمل فيه إيه؟ قال علماؤنا: المال في ذاته لا ينجس. المال في ذاته لا ينجس، يعني مش دول 1000 جنيه جايين زيادة ربوية، الألف دول نجسين ما حطهمش في جيبي لأن نجسوني. لا، المال في ذاته لا ينجس، لكن ما ينفعش أخرج هذا المال، هذه الزيادة الربوية، من زكاة المال ما ينفعش، ولا من الصدقات ما ينفعش. إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ لا يستجاب لمثل هذا الدعاء حتى يطيب مطعمه. اللهم ارزقني وإياكم الحلال الطيب. طب أعمل فيها إيه؟ أنا قلت لحضرتك ما تخرجاش من زكاة المال، ما تخرجاش من الصدقات، لكن لك أن تنفقها في أي وجه من أوجه الخير، في أي وجه من أوجه الخير. حتى قال بعض أهل العلم لو تصدقت بها، لو أنفقتها، أنفقتها بنية تطهير المال، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها بنية تطهير المال أو رأس المال الأصلي، لو أنفقتها على فقير يحتاج إلى الطعام وإلى الشراب ولا يجد إلا هذا المال، فهي للفقير صدقة وللغني طهرة. هذا قول. حممت مسجد، تشييد طريق، بناء مستشفى، بناء مدرسة، إلى غير ذلك، لكن ما تتركش هذه الزيادة الربوية للبنك. والله العظيم جاءني رجل إلى بيتي في القاهرة وسألني سؤالا هو من أغرب الأسئلة التي عرضت علي طوال حياتي العلمية والدعوية. قال يا شيخ، قلت نعم. قال الحمد لله، يعني جعلك الله سببا وبفضل الله في هدايته. قلت الحمد لله. هو رجل ملياردير، واضح عليه طبعا بفضل الله الثراء بصورة ملفتة جدا 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 في سيارته ومظهره وكلامه. ثم قال لي بأنه الآن يمتلك هو خلاص تاب إلى الله وأستخرج أخذ هذه الأموال من البنوك الربوية إلى غير ذلك. ثم قال لي بأنه الآن يمتلك، والله ما أنا فاكر بالضبط، يا 23 يا 21 مش فاكر، بس 23 إيه أو 21، 21 مليون جنيه، مبلغ ضخم جدا. دول زيادة ربوية، شوف بقى رأس المال اقعد طول الليل الفجر احسبها. اللهم ارزقنا اكم الحلال الطيب، وقناة إسلامية يعني ممكن تسقط عشان محتاجة دعم مثلا 5 مليون، ولا وليلة واحدة ينفق في عرس 10 مليون هدايا، 10 مليون دولار هدايا. شايف المتناقضات؟ الشاهد، الرجل جاي يسألني أعمل فيهم إيه؟ خلي بالك ده وضع صعب جدا، مش سهل على أي إنسان، حتى لو الزيادة دي زيادة ربوية يبقى معاه المبلغ ده، مش سهل عليه إنه يخرج هذا المال كله في أي وجه من أوجه الخير، مش سهلة، مش سهلة أبدا. يعني بعض الناس يقول لك ما هو معاه أموال كتير، حتى لو معاه، بس من الصعب جدا، اللهم إلا إذا نصره الله بالفعل على نفسه. فيعني نصحته وقلت بفضل الله يعني ما ذكرته لكم آنفا في الحكم الشرعي، وانصرف الرجل بفضل الله وهو منشرح، وأنا كنت في غاية السعادة، ولطالما دعوت الله لهذا الرجل ووالله لا أعرفه. نماذج عجيبة في الأمة، نماذج جميلة في الأمة. أسأل الله أن يبارك لنا ولكم في الأموال والذرية، وأن يرزقنا وإياكم الحلال الطيب، وأن يوسع علينا وعليكم من الحلال، إنه على كل شيء قدير. طيب، كفاية كده في موضوع الربا. قال صلى الله عليه وسلم وشر المآكل أكل مال اليتيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. يا أنت أخي عشت المعنى ده؟ أنا عارف أنك حفظ الآية وسمعت الآية مئات المرات، أنا عاوز الأمة تعيش المعنى. واحد بيأكل نار، يا أخي أنت متصور واحد مولع نار وكل شوية يضع في بطنه جمرة نار؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أمر شديد جدا. تكون مؤتمن في مسجد من المساجد أو في جمعية من الجمعيات الخيرية على الصدقات، ورجل يعطيك 10 جنيه ولا 100 جنيه ويقول لك دل لليتامى، اوعى اوعى، خلي بالك. تاكل نار، لو اكلت جنيها بتاكل نار، جنيه واحد بتاكل نار. اوعى مال اليتيم، اني احرج عليكم حق الضعيفين. النبي يقول كده، اليتيم والمراه. اليتيم ماله ان اكلته فكانما تاكل نارا، وستصلى سعيرا ان لم تتب الى الله. ومن شروط التوبه ان ترد هذا الحق لهذا اليتيم المنكسر الضعيف. الاموال الطائله اللي بتنفق بعد موت الميت، راجل مات وعنده مجموعة أطفال صغار، 3 أطفال 4 أطفال 5 أطفال، ونيجي بقى يوم الموت نعمل ميتم، ممكن ننفق على الصرادق وعلى الليلة دي بدون مبالغة 10,000 5,000. دول مين؟ منين دول ال5,000؟ دول مال مين؟ ده دول نار يا حبيبي، نار. دول أموال اليتامى، هذا المال حق اليتيم. ليه؟ أنت عاوز بقى تبقى فنجري وعاوز تترسم على الناس وفلان جالك وفلان، ماشي عم أنت حر، لكن مش من مال اليتامى، ما تفنجرش من جاب غيرك، مش من مال اليتامى، ده مش حقك. ليس من حق أي أحد أن ينفق جنيا واحدا من أموال هؤلاء اليتامى في أي شيء، إنما التركة، الرجل له وصية تنفذ الوصية بشرط أن تكون منضبطة بالضوابط الشرعية، عليه ديون تسدد الديون، أصبح باقي التركة حق للورثة من الأيتام، وليس من حق أي أحد أن ينفق جنيها واحدا من هذه الأموال بغير حق. هذه مسألة منتشرة عندنا في مصر، والميت مسكين لا ينتفع بشيء من هذا، انما ينتفع بالدعاء، ينتفع بالصدقة، ينتفع كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هل معنى ذلك أن يتخلى من يكفلون الأيتام أو من يتولون تربية الأيتام ورعاية الأيتام، هل معنى ذلك أن يتخلى هؤلاء الأفاضل عن أموال اليتامى وعن تربيتهم وكفالتهم والإحسان إليهم خوفا من هذا الوعيد الشديد الذي توعد الله عز وجل به أكلة أموال اليتامى؟ والجواب لا، فلقد قال ربنا تبارك وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وقال جل وعلا: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. أمور واضحة، نيتك ما هي نيتك أنت؟ والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، لكنها الرحمة، لكنه التيسير، لكنه التخفيف. بالتي هي أحسن، وشر المآكل أكل منه، وشر المآكل أكل مالك. أن يرزقني وإياكم الحلال الطيب، وأن يكفينا وإياكم بحلاله عن حرامه، وبفضله عن سواه، وأن يباعد بيننا وبين الحرام كما باعد بين السماء والأرض وبين المشرق والمغرب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأكتفي بهذا القدر الليلة، لتسعد أيضا كلمات جميلة رقيقة من أخينا الحبيب الشيخ سعيد الزيادي، فليتفضل لأنه مسافر بعد غد تقريبا، نريد أن نستثمر وجودكم معنا.
سنعود بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد. اللهم إني أسألك أن تجعل ما وهبتنا مما نحب معونة لنا على ما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم لا تجعل أنسنا إلا بك، ولا حاجتنا إلا إليك، ولا رغبتنا إلا في ثوابك والجنة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بقلتنا الرحمن شعر ليها أكون دعوتنا وهنا عليها.
عدنا بفضل الله بفضل الله.
سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم وبارك وعلى آله وصحبه أجمعين. مصيرنا الدنيوي والأخروي متعلق بأعمالنا، وكلامي لن يكون بعيدا عما كنا نسمع من الشيخ جزاه الله خيرا بأن هناك أعمالا تبعد الإنسان عن ربه جل وعلا، بل وقبل ذلك هذه الأعمال تكون سبب شقائه في الدنيا قبل الآخرة. وأحوالنا كما سلف الذكر متعلقة بأعمالنا، إذا صلحت قلوبنا تصلح جوارحنا، وبصلاح جوارحنا تصلح أعمالنا، وبصلاح أعمالنا تصلح أحوالنا في الدنيا والآخرة، والعكس بفساد القلوب تفسد الجوارح، وبفساد الجوارح تفسد الأعمال، وبفساد الأعمال تفسد الأحوال في الدنيا والآخرة، بل نؤذي غيرنا من المخلوقات الأخرى بسبب سوء عملنا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ويقول ربنا جل وعلا في سورة الرعد: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. هناك حديث لولا أن الشيخ محمد صالح بن عثيمين رحمه الله خطب خطبة الجمعة بهذا الحديث لما تجرأت على أن أقوله. لماذا؟ لأنه كما ذكر الشيخ محمد صالح بن عثيمين في عندما خطب الجمعة في عنيزة في القصيم في مسجده الجامع بهذا الحديث، أشار إلى أن هذا الحديث في سنده ضعف، ولكن له شواهد من الواقع وشواهد من أحاديث أخرى. وكما ذكر شيخي وحبيبي وأخي الشيخ محمد حسان من باب الأمانة أن يذكر الإنسان قبل عندما يقول حديثا أو يستشهد به من باب الأمانة أن يبين إن كان فيه ضعف أن يبين ذلك. الحديث أورده الترمذي في السنن، ولكن الحديث هذا كما سلف الذكر وكما قال الشيخ محمد صالح بن عثيمين رحمه الله، الحديث هذا له شواهد من الواقع، أي ما ذكر في الحديث وقع، وله شواهد من أحاديث أخرى، أي نفس المعاني موجودة في أحاديث أخرى صحيحة. أنتم معي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء، وأنا لن أتوقف حتى لا أطيل عليكم، لن أتوقف عند هذه يعني بالشرح والتطويل عند كل خصلة، فقط نحن علينا أن نراجع ونرى هل هذه الخصال موجودة في الأمة الآن أم لا، والحل التخلي عنها والتحلي بعكسها، والتخلية قبل التحلية كما يقول علماؤنا. إذن إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء، الآن كثير من الناس يشتكون من البلاء والفتن والمحن والمصائب بسبب ماذا؟ بسبب ذنوبنا وخطايانا، ولا حل إلا في العودة إلى الله تعالى. إذا فعلت أمتي 15 خصلة، ومن جملتها الخصلة التي ذكر الشيخ محمد جزاه الله خيرا، وهي خصلة التعامل بالربا، هذه الآفة التي ابتليت بها الأمة. إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا اتخذ الفيء دولا، أن تصل الأموال إلى غير مستحقيها، والأمانة مغنمة، تصبح الأمانة كأنها غنيمة يتصرف فيها المؤتمن كما يشاء. إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنمة والزكاة مغرمة، يؤدي الزكاة وهو كاره وكأنما يؤدي ضريبة، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ربنا جل وعلا يقول لهؤلاء: أنفقوا طوعا أو كرها لا يتقبل منكم. إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين، يتعلم شرع الله ويتعلم القرآن والسنة، لا يريد وجه الله، يريد الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، أي لم يجد ريح الجنة يوم القيامة. إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين، وأطاع الرجل امرأته. أولا، هذه موجودة ولا مش موجودة؟ إيش رأيكم؟ الخمسة كلها والباقية: وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه، وظهرت الأصوات في المساجد، ترفع الأصوات في بيوت الله تعالى. لولا أني كنت متحدثا بدين الله تعالى وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم وبنية معينة، لما جاز لي أن أرفع صوتي في بيت الله. وظهرت الأصوات في المساجد، وساد القبيلة فاسقهم، وكان زعيم القوم أرذلهم، وأكرم الرجل مخافة شره، وظهرت القينات والمعازف المغنيات، عدد المغنيات الآن أكثر من المغنيين. وهناك من يقول: معليش، يجوز هاجوز وماجوز، يأجوج وماجوج، هذه هاجوج ماجوج باللهجة العامية. كما قال ابن قيم الجوزية رحمه الله: يقولون هذا عندنا غير جائز، فمن أنتم حتى يكون لديكم عنده. وظهرت القينات والمعازف التي حرم الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور، ولعن آخر هذه الأمة أولها زنديق يسب الصديق، ولعن آخر هذه الأمة أولها، فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة تكثر الزلازل. وهناك من يقول عنها إنها كوارث طبيعية، والله إنها لعقوبات ربانية. ما هي بكوارث طبيعية؟ أحيانا يظهرون في بعض الشاشات بعض الزلازل أو الفيضانات أو تسونيمات، عرفت تسونيمات؟ أو تسوناميات بين قوسين، ويقولون يكتبون غضب الطبيعة، غضب الطبيعة، الطبيعة زعلانة. سبحان ربي العظيم، ما علموا أن هو غضب رب الطبيعة، غضب خالق الطبيعة، غضب رب السماوات والأرض. فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تكثر الحروب والأمراض. ألم تكثر الحروب الآن؟ الحروب كثيرة ولا قليلة؟ من حرب إلى حرب. ألم تكثر الأمراض؟ كل مرة نسمع مرض جديد، كل مرة مرض جديد، تظهر الأمراض والأوباء التي ما كانت معروفة. فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخصفا ومسخا وقذفا وآيات تتتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع. وربنا جل وعلا هو القائل في سورة الأنعام: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وها نحن نرى، أسأل الله تعالى أن يعيد الأمة ويرجعها إلى دينها ويردها إلى دينها ردا جميلا. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.